بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على
ما زال كلامنا في المبحث الأول من المباحث الثلاثة التي قرر المصنف رحمه الله أن يبحثها في التحسين والتقبيح العقليين في المستقلات العقلية. المصنف رحمه الله ذكر أنه يوجد لدينا بابان أو فصلان في باب الدليل العقلي، الملازمات العقلية، الفصل الأول المستقلات العقلية، والفصل الثاني غير المستقلات العقلية. من خلال ما تقدم اتضح أن بحث المستقلات العقلية عبارة عن مسألة واحدة، هي مسألة الحسن التحسين والتقبيح العقليين، بينما غير المستقلات العقلية هي مسائل خمس سيأتي ذكرها في الباب الثاني في الفصل الثاني. إذن مسألة التحسين والتقبيح العقليين، هذه المسألة هي المسألة الوحيدة التي نريد أن نبحثها في الباب الأول. المصنف ذكر رحمه الله أن التحسين والتقبيح العقليين، أو قل هذه المسألة الأولى أو المسألة الوحيدة في هذا الباب، لابد أن نبحثها في ثلاثة مباحث حتى يتضح المبحث في نهاية المطاف. هو قال وذكر لنا أربعة مباحث أساسا في هذه المسألة، لكن المبحث الرابع يرتبط بحجية الدليل العقلي. إذن مباحثنا الثلاثة التي نريد أن نبحثها لابد أن نبحثها في هذه المسألة، والبحث الرابع نوكله إلى حجية الدليل العقلي. في البحث الأول، المبحث الأول ذكر فيه، ذكر أننا نحتاج إلى أن نبحث مجموعة أمور حتى يتضح المقصود الأساسي في هذا المبحث الأول. وصلنا إلى الأمر الخامس. في هذا الأمر الخامس، طبعا هو المصنف رحمه الله قسم، ذكر معاني الحسن والقبح، وقسم وذكر تفصيلات كثيرة في الحسن والقبح، إلى أن وصل الأمر إلى اصطلاح القبح الذاتي والحسن الذاتي. احنا مطلبنا الأساس ما هي أدلة الطرفين، ما هي أدلة الطرفين على يعني الأشاعرة، وما هي أدلة العدلية على وجود قبح ذاتي وحسن ذاتي وعدم وجودهما. الأشاعرة يقولون ما عندنا حسن ذاتي ولا قبح، عفوا ما عندنا حسن عقلي ولا قبح عقلي، هذه الأحكام أحكام يصل إليها العقل بعد حكم الشارع، بعكس العدلية يقولون ليش عندنا أحكام قبل مرحلة التشريع. ما هي أدلة الطرفين؟ هذا هو البحث الأساس في المبحث الأول. ولكن لابد أن نبحث مجموعة أمور حتى نصل إلى هذا البحث الأساس حينئذ. واحدة من هذه الأمور، وهو الأمر الخامس الذي نريد أن نبحثه، مصطلح الحسن الذاتي والقبح الذاتي، ما هو المقصود به؟ عندما يعبر الأعلى بالحسن الذاتي والقبح الذاتي ماذا يقصدون بذلك؟ لأجل أن يتضح المراد من الحسن الذاتي والقبح الذاتي، لابد أن نقسم الحسن والقبح بالمعنى الثالث الذي تقدم عندنا، لابد أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. احنا مرت عدنا ثلاثة معاني للحسن والقبح. المعنى الأول هو الكمال والنقص، المعنى الثاني قل الملائمة والمنافرة أو قل المصلحة والمفسدة، أو قل ما يوجب اللذة وما يوجب الألم. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث ما يستحق فاعله المدح، أو ما يستحق فاعله الذم، أو قل ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، أو ما لا ينبغي فعله. هذا المعنى الثالث، اتضح أن محل كلامنا هو هذا المعنى الثالث، لا المعنى الثاني ولا المعنى الأول. هذا المعنى الثالث اللي هو محل خلافنا مع الأشاعرة، إحنا العدلية نختلف مع الأشاعرة في هذا المعنى الثالث، في أنه هل أن الأوصاف يعني الحسن والقبح التي توصف بها الأفعال ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه هي عقلية يحكم بها العقل حتى إذا ماكو شريعة، لو هي شرعية والعقل إنما يحكم بالحسن فيما أوجبه الشارع ويحكم بالقبح فيما نهى عنه الشارع، هذا هو خلافنا في هذا المعنى الثالث. إذن حتى يتضح المقصود من هذا الاصطلاح القبح والحسن الذاتيين، حتى يتضح المقصود من هذا الاصطلاح لابد أن نذكر الأقسام الثلاثة للحسن والقبح في هذا المعنى الثالث. الأقسام الثلاثة هي القسم الأول ما يكون علة للحسن والقبح، أو عبر عنه علتان، يعني أن هذا الفعل الذي نريد أن نصفه بأنه حسن أو أنه قبيح، هذا الفعل يتصف بعنوان، ذاك العنوان يكون علة لوصف الفعل بالحسن أو علة لوصف الحسن بالقبح. ما هو العنوان الذي يكون علة لوصف الحسن لوصف الفعل بالحسن أو وصفه بالقبح؟ ذاك العنوان مثلا، نضرب المصنف يذكر مثالين للحسن ومثالين للقبح. مثال أولا مثلا العدل، العدل، فإن الفعل إذا اتصف بالعدل فإنه يكون حسنا، يحكم العقل بحسنه، اتصاف ذاك الفعل بالعدل يكون علة لوصفه لحكم العقل عليه بالحسن، كما أن اتصافه بالظلم، فعل معين لو اتصف بالظلم فإنه يحكم العقل عليه، فإن اتصافه هذا يكون علة تامة لحكم العقل عليه بالقبح. كذا العلم والجهل، فإن اتصاف فعل معين بالعلم، شيء معين بالعلم، يكون علة لحكم العقل عليه بالحسن، وأنه ما ينبغي فعله، وأن العقلاء وأن فاعله يستحق المدح عند العقلاء. بينما اتصاف الشيء بالجهل، طبعا نحن نحتاج فعل، الجهل شيء وليس من الأفعال، لا، التعلم، تعلم العلم، هذا الفعل، هذا الفعل لأن متعلقه علم، فهو يحكم عليه العقل بالحسن، بينما الجهل يحكم عليه العقل بالقبح. هذا هو القسم الأول، وإنما سميناه علة، ليش سميناه علة؟ القسم الأول نسميه علة، المقصود طبعا بالقسم الأول ذاك العنوان الذي يتصف به الفعل، العنوان الذي يتصف به الفعل، ذاك العنوان يكون علة لحكم العقل بالحسن في موارد، وعلة لحكم العقل بالقبح في موارد أخرى بحسب ذاك العنوان، لأنه عنوان مرة عدل هنا، مرة العنوان ظلم هناك. سمينا علة بأي معنى؟ علة يعني هو تمام الموضوع لحكم العقل بالحسن،
العدل تمام الموضوع ولا يتوقف على وجود عنوان آخر.
لاحظ كيف؟
لا يتوقف على وجود أي عنوان آخر، مجرد أن ينطبق ويصدق على هذا الفعل عنوان العدل.
أنا إذا عندي أمانة مع شخص أرجحها عائلة، هذا العنوان ينطبق عليه عدل أو لا ينطبق؟ إذا قلتم نعم مجرد انطباق وصدق عنوان العدل على هذا الفعل يؤدي إلى أن يحكم العقل على هذا الفعل إرجاع الأمانة إلى أهلها، يحكم عليه بالحسن وأنه مما ينبغي فعله وأن فاعله يستحق المدح عند العقلاء. وإذا انطبق هذا العنوان على فعل معين فإنه لا يمكن ألا يحكم العقل عليه بالحسن، يستحيل أن يحكم العقل عليه بغير الحسن، يعني بالقبح.
ما دام هذا العنوان صادق على هذا الفعل أبدا ودائما وفي كل الظروف فإن العقل يحكم عليه بالحسن، وما دام هذا العنوان وهو الظلم صادق على اغتصاب حق الناس فإن العقل يحكم بالقبح مطلقا ولا يتوقف على شيء، لا يتوقف على صدق أو عدم صدق عنوان آخر. ما دام عنوان الظلم صادق، ما دام عنوان الظلم متحقق، فإن هذا العقل، فإن هذا الحكم العقلي جاري، العقل يحكم، هذا الحكم العقلي موجود.
هذا هو القسم الأول. إذن القسم الأول تلك العناوين التي هي علة للحسن والقبح. علة وهي علة تامة، مقصودنا من العلة مو العلة المؤثرة وإنما معناه تمام الموضوع، ينص المصنف رحمه الله كما ستجدون تمام الموضوع لحكم العقل بالحسن أو بالقبح في المقام. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني عسى بعدين راح نوضح وين الذاتي وين العرضي. القسم الثاني تلك العناوين التي ليست علة لحكم العقل بالحسن أو بالقبح على الأفعال وإنما هي مقتضية لحكم العقل بالحسن وحكم العقل بالقبح، مقتضية. مثلا احترام الصديق وتحقير الصديق، هذان عنوانان. سويت فعل معين، هذا الفعل المعين عنوانه احترام الصديق، صديقي اجا انا قمت له لانه جاء، هذا قيامي عنوانه شنو؟ احترام الصديق. هذا القيام لاجل هذا القادم اللي هو صديقي، باعتبار كونه، باعتبار صدق هذا العنوان عليه، يكون حسنا. بينما تحقير الصديق، صديق اجى عندي، صديق اجى دخل الناس كلها قامت لاحترام، انا ظليت قاعد، الناس يفتهمون من جلوسي وعدم قيامي ان فيه تحقير لهذا الصديق. العقل يحكم بمجرد ان يرى هذا العنوان منطبقا على هذا الفعل يحكم بالقبح، إنما فعلته يا فلان قبيح لا ينبغي لك فعله وأنت تستحق الذم عند العقلاء بسبب فعلك إياه. هذا بالنسبة إلى تحقير الصديق. الفرق بين هذين العنوانين وبين العنوانين السابقين في القسم الأول هو أن هذين العنوانين ليسا لازمين للحسن والقبح، يعني قد يوجد عنوان احترام الصديق ومع ذلك لا يحكم العقل بالحسن، بل قد يحكم العقل بالقبح. مثلا إذا كان احترام الصديق يؤول إلى قتله، أنا إذا قمت له فمعنى ذلك أنه عندي علاقة وياه،
الظالم بمجرد أن يرى ذلك يعتقد له ويقتله. هذا احترام للصديق، وبما أنه احترام للصديق سيكون قبيحا ولا يكون حسنا. إذن من الممكن أن ينفصل هذا العنوان عن حكم العقل بالحسن. كذلك في تحقير الصديق، تحقير الصديق قلنا إذا انطبق هذا العنوان على فعل فإن العقل يحكم بالقبح، لكن هذا الانطباق مو دائما يؤدي إلى القبح، في بعض الأحيان يؤدي إلى الحسن. هذا التحقير إذا كان فيه منجاة له مثلا أو لشخص آخر، إذا ما قمت له هذا فيه منجاة له، حينئذ العقل يحكم بالحسن مع أنه تحقير، والعنوان منطبق على هذا الفعل، التحقير منطبق على ما فعلت، لكن مع ذلك العقل يحكم بالحسن. إذن هذا العنوان الثاني لابد أن نرى أنه هل هناك ما يمنع انطباقه على ما يمنع هذا العنوان إذا انطبق، هل هناك ما يمنع العقل أن يحكم بالحسن أو بالقبح فيه أو لا يوجد؟ مو دائما العقل يحكم، مو دائما العقل يحكم، وإنما في بعض الموارد يحكم في بعض الموارد لا يحكم. لكن لو خلي وطبعه فإن هذا العنوان يؤدي إلى احترام الصديق، يؤدي إلى أن يحكم العقل بالحسن، ولو خلي هذا العنوان وطبعه فإن العقل يحكم بالقبح في هذه الحالة. ولكن في بعض الأحيان قد يحكم العقل في العنوان الأول وهو احترام الصديق بالقبح، وفي بعض الأحيان قد يؤدي هذا العنوان إلى حكم العقل بالحسن. هذا على أي أساس المصنف بالبداية هيك يقول لنا بعدين يوضح أكثر؟ على أي أساس على أساس أن العنوان الأول احترام الصديق لو خلي وطبعه فإنه ينطبق عليه عنوان العدل، احترام الصديق لو خلي وطبعه ينطبق عليه العدل، وعنوان العدل أينما وجد حكم العقل بالحسن. لكن في بعض الأحيان قد ينطبق عليه عنوان آخر وهو القتل، يؤدي احترامي لصديقي إلى قتل صديقي. إذا أدى إلى القتل يعني انطبق عليه عنوان الظلم، فإذا انطبق عليه عنوان الظلم سيكون قبيحا. عنوان العدل أينما يوجد يكون يؤدي إلى حكم العدل بالحسن، وعنوان القبح أي والظلم أينما يوجد يؤدي إلى أن يحكم العقل بالقبح. كذلك الحال في تحقير الصديق، لو خلي تحقير الصديق وطبعه فإنه يؤدي إلى انطباق عنوان الظلم. هذا معناه لو خلي هذا العنوان ونفسه فإنه يؤدي إلى الظلم، فاعله يكون ظالم الذي يحقر صديقه، قد ظلم صديقه وبالتالي يكون فعله قبيحا. لكن في بعض الأحيان تجي عناوين أخرى تؤدي إلى زوال انطباق عنوان الظلم وتحول هذا التحقير للصديق إلى عنوان العدل، مثل قضية زرارة. عندنا روايات دامة له، وأي ذم لزرارة في تلك الروايات وبعضها تام السند، لكن في رواية أخرى لما إجى ابن زرارة يم الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام مدح زرارة كثيرا وقال له أن منشأ ذمي هو الحفاظ على والدك، المنشأ أن تحافظ على حياة أبوك. تحول العنوان من ظلم إلى عدل، فكان هذا التحقير حسنا. إذن هذا العنوان
ليس علة، ليس هو تمام الموضوع. تلاحظون وين قاعد يوصل المصنف؟ ليس هو تمام الموضوع، ليس هو تمام الموضوع لحكم العقل بالحسن، لكن لو خلي ونفسه فإنه يؤدي إلى حكم العقل بالحسن لأنه عادل. هذا العنوان احترام الصديق ليس هو تمام الموضوع، لكن من حيث كونه عدلا يحكم العقل بحسنه، ومن حيث كونه ظلما يحكم العقل بقبحه. وتحقير الصديق يؤدي إلى الحسن، إلى حكم العقل بالحسن، ولكن ليس هو تمام الموضوع، لكن لأنه ظلم يحكم العقل بقبحه، ولأنه عدل يحكم العقل بحسنه. لكن لو خلي وطبعه له نتيجة، ابتداء هذا العنوان لو خلي وهو من دون تحقق عنوان آخر، أساسا هو يؤدي إلى الحسن، لأن العنوان الذي ينطبق عليه هو العدل في الأول في الاحترام والظلم في التحقير. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من الحسن والقبح، من بالمعنى الثالث، ما لا يكون علة ولا مقتضى. أبدا ما دام يصدق عليه عدل فهو حسن.
مثلا العلم في بعض الأحيان يستلزم مثلا القتل أو كذا،
لا، العلم يبقى حسن أينما كان، أينما كان العلم أينما كان يبقى حسن. تلاحظ كيف؟
مثلا في بعض الأحيان يعني طلب العلم الذي هو حسن يستلزم بعض الأمور، فيكون قبيح لاستلزامه للقتل أو الإهانة أو التحقير أو ما شابه.
طلب العلم، هذا طبعا كلام المصنف بعد يسأل، طلب العلم أينما كان فهو حسن. طلب العلم أينما كان فهو حسن، العلم نفسه حسن. طبعا ما يقول طلب العلم، يعبر بالعلم والجهل. احنا طبعا مشكلة تعبير المصنف هذا، احنا وين نتحدث؟ نتحدث في المعنى الثالث، والمعنى الثالث يا إخوة هذا اللي يسمينا مشكلة. المعنى الثالث وين كان يجري؟ وصف هذا الوصف، أو قل هذا الحكم العقلي بالحسن والقبح، بالمعنى الثالث، بمعنى الانبغاء وعدم الانبغاء، استحقاق المدح واستحقاق الذم. قلنا أنه في المعنى الثالث لا يجري إلا في باب الأفعال، وأما المتعلقات فلا تتصف بالحسن والقبح بالمعنى الثالث. يعني نفس العلم ونفس الجهل لا يتصفان بالحسن والقبح بمعنى الثالث، فقط الأفعال، ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، استحقاق المدح واستحقاق الذم، هذا وين يجري؟ فقط في الأفعال. الأفعال هي التي يستحق الإنسان فعلها، يستحق أن يفعلها، يعني ملزم بفعلها. الأفعال هو الملزم بعدم فعلها، الأفعال هي التي يستحق الإنسان عليها، يعني على فعلها، الذم أو يستحق المدح. تلاحظون، أما نفس العلم فهي المتعلقات، لا تتصف العلم والجهل، هذان الضدان لا يتصفان بالحسن والقبح معنى الثالث، إلا أن نفسر بطلب العلم، بطلب العلم أو ترك طلب العلم اللي هو معناه يؤدي إلى الجهل. وهنا راح يصير عندنا الإشكال اللي أثاره الشيخ رحمه. أما المصنف على هذا الكلام فهو بل يقول لا، هذا أينما صدق نفس العلم، أينما صدق هنا راح يصير التباس، أينما صدق العلم فإنه يكون حسنا بالمعنى الثالث. مثلا لازم يقول طلب العلم أينما صدق فإنه يكون حسنا، وقد تجي بعض المشاكل، طلب العلم أينما صدق يكون حسن. إذا استلزم طلب العلم الهلكة، أو استلزم طلب العلم انحراف الإنسان، في هذه الحالة هل يكون حسنا أو لا؟ المصنف رحمه الله يقول العلم أينما كان فهو عنوان لحكم العقل بالحسن. الثالث، ما لا يكون علة ولا يكون مقتضي. أقع بعض العناوين التي تصدق على الأفعال في حد ذاتها ليست هي علة وليست هي مقتضى، لا هي تمام الموضوع أبدا، لا هي تمام الموضوع لحكم العقل بالحسن، ولا هي تقتضي أن يحكم العقل بالحسن. وإنما إن وجدت قد يحكم العقل بالحسن وقد لا يحكم بالحسن، وقد يحكم بالقبح وقد لا يحكم بهما معا. هذا مثال الضرب. الضرب قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا، وقد لا يحكم العقل بحسنه وقبحه. لا من كيف؟ الضرب فعل للإنسان، فعل اختياري للإنسان، قد يحكم العقل بحسنه. على أي أساس يحكم العقل بحسنه؟ إذا انطبق عليه عنوان التأديب. الضرب بعنوان التأديب يكون حسنا، بعنوان التشفي يكون قبيحا، بعنوان ضرب غير ذي الروح الجمال لا حسن ولا قبيح. إذن هذا العنوان الثالث لا هو علة الضرب، لوحده يكفي في إصدار حكم العقل بالحسن والقبح، ولا هو يقتضي صدور هذا العنوان، صدور هذا الحكم الحسن والقبح بنفسه لا يقتضي لا حسنا ولا قبحا أبدا. الضرب لوحده لا يقتضي لا حسنا ولا قبحا، وإنما لابد أن نلحظ عنوان آخر، ذاك العنوان الثاني قد يقتضي حكم العقل بالحسن، قد يقتضي حكم العقل بالقبح، وقد لا يقتضي لا حكم عقل بالحسن ولا حكم عقل بالقبح. ما هو الفرق بين هذا العنوان الثالث وبين العنوان الثاني وبين العنوانين السابقين؟ ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو التالي، الفرق بينهما هو التالي. بالنسبة عليه السلام، بالنسبة للفرق مع العنوان الأول، العنوان الأول كان لوحده يكفي في استصدار حكم عقلي بالحسن أو القبح، ولا يتخلف هذا الحكم. وهذا العنوان الثالث ليس من هذا القبيل، الضرب قد يوصف بالحسن وقد يوصف بالقبح وقد لا يوصف. هذا فرقه مع العدل ومع الظلم. أما فرق هذا القسم مع القسم الثاني، القسم الثاني لو خلي وطبعه فإنه يؤدي إلى حكم العقل بالحسن لو خلي وطبعه، بينما القسم الثالث لو خلي وطبعه فإنه لا يؤدي إلى حكم العقل بالحسن. لا ممكن. الضرب لو خلي وطبعه فإنه لا يؤدي، لأن الضرب بطبعه لا يؤدي إلى أن يوصف الفعل بالعدل أو بالظلم أبدا، هو لا بشرط، هو واقف على الحياد. بينما العنوان الثاني لو خلي وطبعه فإنه يؤدي إلى حكم العقل بالحسن. هذا هو الفرق بين الأول، بين الثاني والثالث. هذه هي الأقسام الثلاثة للعناوين الموجبة لوصف الفعل بالحسن والقبح من قبل العقل. حينئذ ما هو المقصود بالحسن والقبح الذاتيين؟ يقول المصنف المقصود بهما القسم الأول، القسم الأول عندما يعبر الحسن الذاتي والقبح الذاتي، المقصود به ذاك الحسن والقبح الذي ينشأ من عنوان، ذاك العنوان هو علة تامة للحسن والقبح، بمعنى علة بمعنى أن ذاك العنوان تمام الموضوع لحكم العقل بالحسن وتمام الموضوع لحكم العقل بالقبح، هذا هو مقصودنا. فإذا الحسن والقبح في القسم الأول ذاتيين في باب العدل والظلم مثلا، بينما الحسن والقبح في القسم الثاني عرضيين. الحسن والقبح اللذان ينشآن من عناوين تقتضي، معلة تقتضي يعني ليست
ليست تلك العناوين
تمام الموضوع، وإنما لأنها واسطة في انطباق عناوين أخرى، حينئذ تلك العناوين مقتضية. عنوان احترام الصديق ليس بنفسه هو العلة، ليس هو تمام الموضوع، وإنما هو واسطة لانطباق عنوان العدل. لو خلي ونفسه فإنه عدل، وحينئذ يحكم العقل بحسن احترام الصديق. لكن هذا الحكم أساسا، هذا الحكم العقلي أساسا، سببه مو انطباق نفس هذا العنوان، لا، وإنما انطباق عنوان العدل. هذا مقتضى، هذا مقتضى، هذا الحسن والقبح عرضيين ليس ذاتيين لهذه العناوين، بينما الحسن الثابت للعدل ذاتي، الحسن الثابت للظلم ذاتي، الحسن الثابت لاحترام الصديق عرضي، على أساس كونه عدلا يكون حسنا، وكذلك الحسن الثابت للضرب التأديبي يكون عرضيا على أساس انطباق بعض العناوين، تلك العناوين لأنها عدل يكون هذا الفعل حسن. هذا هو المقصود من قولهم الذاتي. قال خامسا، معنى الحسن والقبح الذاتيين. معنى الحسن والقبح الذاتيين، إن الحسن والقبح بالمعنى الثالث. إحنا أصل كلامنا هل توجد أحكام عقلية بالحسن والقبح أو لا توجد؟ هو هذا بحثنا في المبحث الأول، هل أن العقل يحكم بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها أو لا يحكم؟ هذا بحثنا. إحنا العدلية قلنا نعم، الأشاعرة قالوا لا، هذا هو البحث. خب هذا البحث قلنا أنه لا بد له من أمور حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة. في الأمر الأول بحث المصنف المعاني الثلاثة، يا حسن وقبح نقصد الكمال والنقص، لا، الملائمة والمنافرة يعني المصلحة والمفسدة، لا، إذن المقصود هو المعنى الثالث، الانبغاء وعدم الانبغاء، الاستحقاق وعدم الاستحقاق، وهو الذي توصف به الأفعال. إن الحسن والقبح بالمعنى الثالث يعني ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، ما يستحق فاعله المدح وما يستحق فاعله الذم، ينقسمان إلى ثلاثة أقسام. أولا، هذا التقسيم على أساس العنوان المنطبق الصادق على الفعل الاختياري للمكلف، ما هو علة للحسن والقبح؟ شوف التعبير، ما هو علة، يعني شو المقصود ما هو علة؟ يعني ذاك العنوان المنطبق على الفعل الاختياري للمكلف، ذاك العنوان يكون علة للحسن والقبح، ويسمى الحسن والقبح فيه، في هذا القسم الأول، بالذاتيين. هذا معنى الذاتي. خلينا نشوف شنو المعنى، مثل العدل والظلم والعلم والجهل. فإن قلت لكم مشكلة العلم والجهل وين؟ علم والجهل إذا المقصود به النفس المتعلقات فلا توصف بالحسن والقبح بمعنى الثالث، لا توصف بالحسن والقبح بمعنى الثالث. إذا كان بمعنى الأفعال فالمصنف إذن يعني هذا الفعل فعل علم يسمى، وذاك الفعل فعل جهل، هذا قد يناقش فيه انطباقه تحت الأول، وقد المصنف يعتقد أنه من العلة، من علة من مما هو علة للحسن والقبح. فإن العدل بما هو عدل لا يكون إلا حسنا أبدا، هذا الفعل إذا كان عدل، إذا وصف بالعدل وصدق عليه العدل، لا يكون في يوم من الأيام أو مكان من الأمكنة أو عالم من العوالم، لا يمكن أن يكون إلا حسن، لا يمكن أن يكون قبيح، أي إنه متى ما صدق عنوان العدل فإنه لا بد أن يمدح عليه فاعله عند العقلاء، والعقلاء يقولوا له هذا مما ينبغي فعله،
ويعد فاعله عندهم محسنا ويعد عندهم محسنا. وكذلك الظلم بما هو الظلم إذا انطبق عليه عنوان الظلم لا يكون إلا قبيحا. أي شو معنى لا يكون؟ بمعنى أي أنه متى ما صدق عنوان الظلم فإن فاعله مذموم عند العقلاء ويعد هذا الفاعل مسيئا ويستحق الذم والعقاب. هذا هو المعنى الأول. طبعا المصنف أول مرة يوضح لنا وبعدين يرجع إلى كل معنى من هذه المعاني يفصل به أكثر. هذا المعنى الأول، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما هو مقتضي لهما، يعني العنوان المنطبق على الأفعال الذي يقتضي الحسن والقبح العقليين، ويسمى الحسن والقبح في هذا القسم الثاني بالعرضيين. هسه إذن الذاتيين هما القسم، هما القسم الأول، مثل تعظيم، مثل تعظيم الصديق وتحقير الصديق، فإن تعظيم الصديق لو خلي ونفسه فهو حسن ممدوح عليه فاعله يستحق المدح، وتحقيره كذلك قبيح. كذلك يعني شنو؟ قبيح لو خلي ونفسه. لو خلي ونفسه فإنه يكون الاحترام أو التعظيم حسنا، بينما التحقير للصديق يكون قبيحا. ولكن تعظيم الصديق راح يوضح الفرق بينه وبين القسم الأول. ولكن تعظيم الصديق بعنوان أنه تعظيم الصديق بنفس هذا العنوان، تلاحظ مو عنوان ثاني، بنفس هذا العنوان يجوز أن يكون قبيحا مذموما، كما إذا كان هذا التعظيم سبب لقتله، سببا لظلم ثالث مثلا، هذا مثال يؤدي إلى ظلم شخص آخر، تعظيمه يؤدي إلى ظلم شخص آخر يكون قبيحا. بما هو تعظيمها، بما هو تعظيم يكون قبيحا، بخلاف العدل القسم الأول فإنه يستحيل أن يكون قبيحا مع بقاء صدق عنوان العدل. لاحظ ما دام عنوان العدل موجود لا يمكن أن يكون هذا الفعل قبيح. كذلك تحقير الصديق بعنوان أنه تحقير له للصديق يجوز أن يكون حسنا ممدوحا عليه، كما إذا كان سببا لنجاته. ولكن يستحيل أن يكون الظلم حسنا مع بقاء صدق عنوان الظلم. هذا هو القسم، واتضح منه الفرق بينه وبين القسم الأول. ثلاثة
نقدر مثلا نقول الظلم تقع مثلا قبيح حتى وإن كانت أبو مصلحة، ولكن مثلا تعارضت مفسدة مع مصلحة قدمنا الأعظم مفسدة، يعني احترام الصديق بقى موجود، ولكن باعتبار هذا الاحترام راح يولد مفسدة، ومفسدة أعظم من المصلحة قدمنا المفسدة، تعارضت مثلا المصلحة مع
ما يخالف. عندما تعارضت المصلحة اللي هي قتل شخص ثالث، لاحظوا عندما تتعارض المفسدة اللي موجودة في قتل الثالث مع هذه المصلحة الموجودة في الاحترام في التعظيم، حينئذ أيهما تغلب؟ التي تغلب هي المفسدة باقتل الظلم،
فالحسن موجود بعد
أصلا. ذاك الظلم هو الظلم اللي حصل لذاك الشخص أدى إلى أن تكون المفسدة أقوى من هذه المصلحة، وبالتالي باعتبار أن المفسدة هناك أقوى من هذه المصلحة سوف يصبح نفس هذا الفعل المتصف بعنوان التعظيم يكون بنفسه قبيحا. تلاحظون كيف نفس هذا الفعل يكون قبيحا مع أنه تعظيم للصديق، لأنه أدى في نهاية المطاف إلى ظلم. لازمه أن المفسدة المترتبة، بل هو المصنف رحمه الله ذكر أنه إحنا عندنا أسباب لحكم العقل بالحسن والقبح، عندنا أسباب له، واحدة من أسباب هذه المصلحة والمفسدة.
هنا العقل لماذا يريد أن يحكم بحسن تعظيم الصديق؟ لأن فيه مصلحة. لكن لما وجد العقل أن هناك مفسدة أقوى مترتبة أقوى من هذه المصلحة، سوف يجعل الحكم المنصب على هذا الفعل هو القبح. تلاحظون كيف؟
وعليه
يتبدل الحكم.
الحسن موجود.
أي. ولكن لا، شوفوا الحكم يتبدل. لا أبدا مو سبب. شوفوا لاحظوا عندنا سبب يريد أن يجر حكم العقل إلى صالحه، وهو المصلح. لكن يوجد سبب آخر وهو المفسدة القوية، ظلم الآخر الثالث، قتل الثالث. هذه مفسدة قوية، هذه استطاعت هي أن تكتسب حكم العقل. يعني حكم العقل بعد وجود هذه المفسدة صار لصالحها. تلاحظون كيف؟ مو أكو حكمين عقليين، مصلح حسن وقبح، لا ثابتين باقيين على نفس الفعل، ما معقولة. العقل لو يحكم بالحسن لو بالقبح، هو فعل واحد. يعني هنا التشريع يقول شيخنا، يقول مقتضي الحسن، مقتضي الحكم بالحسن موجود، ولكن هذا المقتضي بعد وجود مقتضي أشد من نزال بقي على الاقتضاء الفعلية. وين صار لحكم العقلي بالقبح؟ تلاحظون كيف؟ مو حسن أكو، وإنما أكو ملاك الحسن، ها وهو المصلحة. لكن هذه المصلحة بعد وجود المفسدة الأقوى لا، لم تؤثر أثرها. ثلاث، ما لا علية له ولا اقتضاء فيه. هذا العنوان اللي لا هو علة ولا هو مقتضي في نفسه ولا اقتضاء فيه في نفسه للحسن والقبح أصلا، وإنما قد يتصف هذا الفعل بالحسن تارة إذا انطبق عليه عنوان حسن كالعدل، وقد يتصف بالقبح أخرى إذا انطبق عليه عنوان آخر قبيح كالظلم، وقد لا ينطبق عليه عنوان أحدهما فلا يكون حسنا ولا قبيحا كالضرب مثلا، فإن الضرب حسن للتأديب وقبيح للتشفي، ولا حسن ولا قبيح كضرب غير ذي الروح الجمال حائط، واحد يضرب له حائط، لا هو حسن لا هو قبيح. هذا هو الفرق بين الثاني والثالث. الثاني لو خلي وطبعه ونفسه فإنه يؤدي إلى حكم العقل بالحسن، بينما الثالث لو خلي وطبعه فإنه لا يؤدي إلى حكم العقل بالحسن ولا بالقبح. هذا هو الفرق بينهما. راح نرجع إلى الأقسام الثلاثة. لا، القسم الأول، ومعنى كون الحسن أو القبح ذاتية، هذا في القسم الأول، أن العنوان المحكوم عليه اللي هو العدل والظلم بأحدهما بالحسن والقبح بما هو في نفسه وفي حد ذاته، العدل في نفسه وفي ذاته يكون محكوما به بالحسن، والظلم في ذاته يكون محكوما بالقبح، لا من جهة اندراجه تحت عنوان آخر. العدل مو لأنه يندرج تحت عنوان آخر يتصف بالحسن، لا أبدا، فلا يحتاج إلى واسطة. هذا العنوان العدل لا يحتاج إلى واسطة في اتصاف نفسه بأحدهما بالحسن أو القبح. ولذلك نقول ذاتي، الحسن هنا ذاتي، لأن هذا العنوان لا يحتاج إلى واسطة في الاتصاف. هذا بالنسبة للمعنى للقسم الأول. القسم الثاني، ومعنى كونه، كون الحسن والقبح، لا، ومعنى كونه ذاك العنوان مقتضيا. الأول كان حدث حول الذات، هنا راح يروح للاقتضاء. ومعنى كونه يعني ذاك العنوان الذي يتصل بالحسن والقبح، الذي ينطبق، هذا العنوان ينطبق على الفعل، كونه مقتضيا لأحدهما الحسن والقبح، معناه أن العنوان، هذا خبر، معنى أن العنوان ليس في حد ذاته متصفا به بالحسن مثلا، به يعني بأحدهما بالحسن مثلا. احترام الصديق عنوان يقتضي أحدهما، يقتضي الحسن، معنى ذلك أن هذا العنوان واحترام الصديق ليس في حد ذاته متصفا بالحسن، بل يتصف بالحسن بتوسط عنوان آخر، ولكنه لو خلي وطبعه كان داخلا تحت العنوان الحسن أو العنوان القبيح. لو خلي وطبعه، ألا ترى إذن لاحظ، ليس في حد ذاتي هذا الفرق بين الأول والثاني. لو خلي وطبعه كان داخل تحت العنوان، هذا الفرق بين الثاني والثالث. ألا ترى تعظيم الصديق لو خلي ونفسه يدخل تحت عنوان العادل الذي هو حسن في ذاته؟ أي بهذا الاعتبار تكون له مصلحة نوعية عامة لأنه تعظيم صديق. أما لو كان سببا لهلاك نفس محترمة كان قبيحا. لماذا؟ لأن المفسدة هي الأساس هنا، هي الأقوى، لأنه هذا الاحترام يدخل، التعظيم يدخل حينئذ بما هو تعظيم الصديق تحت عنوان الظلم يؤدي إلى هلاك نفس محترمة، ولا يخرج عن عنوان كونه تعظيما للصديق مع كونه تعظيم هو يؤدي إلى تلك المفسدة. تلاحظ انطبق عليه عنوان الظلم. وكذلك يقال في تحقير الصديق، فإنه لو خلي ونفسه يدخل تحت عنوان الظلم الذي هو قبيح بحسب ذاته، أي بهذا الاعتبار لأنه ظلم، التحقير لأنه ظلم تكون له مفسدة نوعية عامة. فلو كان سببا لنجاة نفس محترمة كان حسنا. ليش؟ لأنه توجد فيه مصلحة نوعية، لأنه يدخل حينئذ تحت عنوان العادل ولا يخرج عن عنوان كونه تحقيرا للصديق. بقاء هذا العنوان موجود، بقي هذا العنوان، ومع ذلك وصف بالظلم ووصف بالحسن ووصف بالعادل. هذا بالنسبة للقسم الثاني. القسم الثالث، وأما العناوين التي هي من القسم الثالث فليست في حد ذاتها لو خليت أنفسها داخلة تحت عنوان حسن، تحت عنوان حسن أو قبيح، في حد ذاتها لا تدخل، في حد ذاتها لا تدخل تحت العدل ولا تدخل تحت الظلم، فلذلك لا تكون لها علية ولا اقتضاء. هذه الأقسام الثلاثة، واتضح المراد من الحسن والقبح الذاتي وهو القسم الأول. المصنف يريد يوضح العلية والاقتضاء، قال وعلى هذا يتضح معنى العلية والاقتضاء هنا، فإن المراد من العلية في القسم الأول أن العنوان بنفسه هو تمام موضوع حكم العقلاء، يا عنوان العدل يعني بنفسه تمام موضوع حكم العقلاء بالحسن أو القبح. والمراد من الاقتضاء أن العنوان تعظيم الصديق لو خلي وطبعه يكون داخلا فيما هو موضوع لحكم العقلاء بالحسن أو القبح، هذا المقصود فيه لو خلي وطبعه. أما لو دخل عنوان الظلم عليه بعد يحكم العقل عليه بالقبح. وليس المراد من العلية والاقتضاء ما هو معروف من معناهما اللي هو التأثير والإيجاد، أن من معنى أنه بمعنى التأثير والإيجاد، هاي العلية والمقتضي في العلوم العقلية، لا يقول مو هذا المقصود. ليش؟ فإنه من البديهي أنه لا علية ولا اقتضاء لعناوين العدل وتعظيم الصديق في أحكام العقلاء، لا هي علة ولا هي مقتضية إلا من باب علية الموضوع لمحموله. فإن الموضوع، بل هذا هاي مقولة معروفة على ألسنتهم، الموضوع علة للمحمول، بمعنى أن المحمول هو الذي، بمعنى أن المحمول يترتب إذا وجد الموضوع، ولا يوجد محمول ما لم يوجد الموضوع. هذا المقصود، هذا المقصود بباب العلية، في علية الموضوع لمحموله. والحمد لله رب العالمين. بلي شيخ.